الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدة معلومة لتعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك. وعليه يحمل قوله عليه السلام: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر، فليعمرها وليؤدي ما خرج عليها، ونحوه غيره. في هذه المسألة يتعرض إلى إجارة أرض مدة معينة بأجرة، هذه الأجرة عبارة عن عمارة الأرض وإحيائها بعد أن تكون خربة. كانت خربة حينئذ يأخذها في قبال أن ينتفع بها بمنفعتها، وأجرة الانتفاع بالأرض ما يتبقى فيها من العمران من كري الأنهار، تنقية الآبار، غرس الأشجار، ما يتبقى فيه من ذلك يكون له. يقول: هذا يجوز إجارة، وهي من باب إجارة الأرض بأجرة، هذه الأجرة هي حياة الأرض وعمران الأرض، ولا بأس بذلك، فإنه لا يشترط أن تكون الأجرة نقدا بالخصوص. أي مال يمكن أن يكون أجرة ومال الإجارة، بل حتى المنفعة يمكن أن يؤجر من شيئا بمال هو منفعة عين أخرى أو عمل آخر. يقول: والروايات الواردة في باب تقبل الأرض، تقبل الأراضين أيضا محمولة على ذلك، وهذا في الروايات يصطلح عليه بالقبالة أو القبالة، يقبل الأرض في قبال ما يبقى فيه بعد العمل والانتفاع من العمران والحياة. هناك روايات عديدة بهذا المضمون، منها صحيح يعقوب بن شعيب أن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول: اعمرها وهي لك 3 سنين أو 5 سنين أو ما شاء الله، قال: لا بأس. هذه الرواية صريحة واضحة في أن الأجرة يكون في قبال منفعة الأرض، تكون في قبال عمرانها، فالأجر هو الإعمار، اعمرها وهي لك 3 سنين أو 5 سنين أو ما شاء الله حسب الاتفاق، قال: لا بأس. في الباب 11 من أبواب المزارعة، حديث الأول. ومنها ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القبال أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها أو تقبلها، فتقبلها أو تتقبلها من أهلها 20 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، أو أقل من ذلك أو أكثر، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها من الخراج من قبل السلطان، فلا بأس به. ومنها رواية أخرى أيضا عن الحلبي، صحيحة الحلبي: لا بأس بقبالة الأرض أو قبالة الأرض من أهلها 20 سنة أو أقل أو أكثر، فيعمرها ويؤدي خراجها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل. هؤلاء عبيد أو أهل الذمة الذين كانوا يعملون، يعبر عنهم في الروايات بالعلوج، يعملون في الأراضي، لا يدخلهم ولا يدخل مثلا عملهم في ذلك، لأن ذلك يجب بطلان المعاملة. هذه الروايات تدل على صحة مثل هذه المعاملة، مثل هذه الإجارة، أن يتقبل الأرض في قبال أجرة، هذه الأجرة هي إعمار الأرض، ما يتبقى من العمران في الأرض بعد تلك المدة 20 سنة وأقل أو أكثر. وقد وقع لا إشكال في صحة ذلك على القاعدة حتى لولا هذه الروايات، فالروايات تدل على ذلك على أمر هو مطابق مع القاعدة، لأن عمران أرض معينة معلومة أيضا أمر معلوم ولو عرفان وعادتان. فإذا كان العمران ما يتبقى أمرا معلوما، حينئذ يصح جعله أجرة. إنما الكلام في أن هذا ما هو حقيقته، هل هو إجارة للأرض في قبال العمران الذي يبقى فهو من إجارة الأعيان، أو بالعكس هو إجارة للعمل فصاحب الأرض يستأجر العامل وعمل العامل أن يعمر أرضه، وأجرته أن يبقى في هذه الأرض مدة كذا، سنتان، سنة، 3 سنين، 10 سنين أقل أو أكثر. هذا أيضا احتمال ثاني. احتمال آخر أن يكون هنا مثلا مصالحة، هذا ليست لا إجارة للأعيان ولا إجارة للأعمال، مصالحة مثلا أو عقد مستقل، نظير ما يقال في باب البيع، بيع عين بعين، لو باعت دفتر بالكتاب أو بالقلم، المسمى اليوم في عقود بالمقايضة، عقود المقايضة، الأعيان بالأعيان، ليس هناك ثمن يعني نقد، كلا الطرفين ينظر إلى عين يريدها، تملك عين بعين أخرى. هذا هنا أيضا يقال هكذا، أنه تمليك منفعة بمنفعة، منفعة الأرض بمنفعة العمل، فتكون هذه كالمقايضة في الأعيان، مقايضة في المنافع، منفعة. إذا كانت الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة للعين أو للعمال بالعين، أما حينما يكون الطرف الآخر أيضا منفعة، منفعة عين أو منفعة عمل، فحينئذ يكون هذا خارجا عن الإجارة، لأنه مأخوذ في مفهوم الإجارة كما يدعي ذلك في مفهوم البيع، أن يكون في البيع الدعية أنه يأخذ مأخوذ في أن يكون المبيع عينا ملحوظا بنحو العينية للمالية، وعوضه ملحوظ بنحو المالية للعينية. فإذا كان في كلا الطرفين قد أخذت العينية فليست بيعا، كذلك هنا أخذ في أن يكون أحد الطرفين منفعة والآخر عينا فتكون إجارة. أما إذا كان كلا الطرفين منفعة فتكون نحو مقايضة بين المنفعتين ومعاوضة بين المنفعتين، فهو عقد آخر ليس إيجارا ولا إيجارا للأعيان ولا إيجارا للأعمال، شيء آخر، عقد جديد. هذا أيضا احتماله. احتمال رابع أن يكون هذا بابه باب المشاركة، أشبه بالمزارعة، المشاركة في باب الزراعة، مزارعة نحو مزارعة، خارج عن إجارة، بابها باب المزارعة الذي هو نوع من أنواع الشركة، وإن كان لا يصطلح عليها الشركة فيغرق واقعها شركة. عنوان المزارعة، المزارعة والمساقات والمضاربة نحو شركة، لبية ولكن بأسماء وعناوين أخرى. هنا مزارعة بين العامل وبين الأرض، مالك الأرض. تارة يكون المزارعة بأن يكون الحاصل بينهما بالنسبة، هذه المزارعة المتعارفة، وأخرى أن يكون بهذا النحو أن هذا العامل يزرع الأرض، الأرض من شخص والآخر يزرع الأرض، ويكون التقسيم لا بنحو النسبة بل بهذا النحو، بأن يكون 3 سنين الناتج لهذا والباقي لذاك، أو 10 سنين لهذا والباقي لذاك. مزارعة بينهما الذي يرجع إلى الشركة بين العمل والأرض، العمل والبذر مثلا من شخص، أو العمل من شخص إذا كان أشجار للبذر كما هو في بعضها، العمل من شخص والأرض من شخص آخر، هذا بابه باب المزارعة في الواقع، شركة بين العمل والأرض. وحينئذ تارة يكون التقسيم للمحصول على أساس النسبة، بحيث النسبة من الحاصل، هذا هو المزارع المتعارف، وأخرى على أساس الزمان، 3 سنين يكون للعامل، فما بعد ما بقي من الغرس والعمارة والأحياء والقضايا الأخرى يكون لصاحبه. لعل الأنسب مع لسان الروايات ومع الذوق العرفي هذا الأخير، أن يكون هذا بابه باب مزارعة ومشاركة بحسب الحقيقة بين العامل وبين المالك للأرض، ذاك يقدم أرضه وهذا يقدم عمله، والحاصل يكون بينهما بهذا النحو، مدة كذا يأخذ هذا والباقي يأخذ هذا. فتكون هذه الرواية حينئذ دليل، هذه الروايات دليل على صحة المزارعة بهذا النحو. لا يشترط في صحة المزارعة أن تكون سهم كل منهما بنسبة من الحاصل في كل سنة مثلا، بل يمكن أن يكون بهذا النحو إذا توافق على ذلك. الفقهاء في بحث المزارعة أساسا يقولون أن المزارعة والمضاربة والمساقات عقود 3 على خلاف القاعدة، الأصل فيها الفساد إلا ما قام عليه الدليل، ومن هنا يحتاجون في إثبات صحة أي نوع من أنواع هذه العقود 3 إلى شمول أدلة المزارعة والمساقات والمضاربة. إذن نحتاج إلى دليل، لو قبلنا تلك النقطة الكلية أن الأصل في هذه العقود البطلان إلا ما ثبت بالدليل، فنحتاج إلى هذه الروايات، تكون هذه الروايات هي المثبتة للصحة لا أنها على القاعدة، إلا أن سيد الماتن حمل هذه الروايات على المحمل الأول، على أن هذه الروايات تحمل، يقول وعليه يحمل قوله عليه السلام لا بأس بقبالة الأرض من أهلها 20 سنة وأقل أو أكثر فليعمرها ويؤدي ما خرج عليها. يستظهر المعنى الأول الذي مثلا يجعله إجارة، فأما الإجارة لا يشترط فيها أن يكون ما يقابلها مالا بمعنى عينا، بل يمكن أن يكون منفعة أو عملا أو نتيجة العمل اللي هو العمران الذي سوف يبقى في الآن. إلا أنه لعل حمل هذه الروايات على هذا المحمل يكون على خلاف الظاهر فيها، فإن ظاهر هذه الروايات حيث عبر أنه يتقبل الأرض يقبل الأرض، هذا التعبير بنفسه تعبير بالتقبل وارد في روايات المزارعة، روايات يتقبل الأرض بالنصف والنصف والثلث والربع، ما أكثر الروايات التي ورد فيها نفس التعبير، أتقبل الأرض بالنصف بالربع بالثلث ولمزارعته، نفس التعبير بالتقبل الوارد في هذه الروايات التي قرأناها واردة في تلك الروايات. الأخرى والتي يجعل سياقها ومدى مفادها مفادا واحدا. كل هذه الروايات تنظر إلى شيء واحد. الفقهاء أيضا ذكروا، المحدثين أيضا ذكروا هاتين الروايتين في كتاب المزارعة، في أبواب المزارعة، ولسانها أيضا نفس ذاك اللسان الوارد في المزارعة. هذا من ناحية أن ظاهر هذه الروايات هم في نفسها وهم بقرينة ورود نفس التعبير في روايات المزارعة، وهم أن هذا هو المفهوم العرفي لهذا النحو من المعاملات، أن هذا نحو مزارعة، سنخ مزارعة، لا أنه بابه باب الإجارة. مضافا إلى ذلك أن الإجارة في مثل المقام لعله لا يمكن تطبيقها على القاعدة، باعتبار أن هذا الذي سوف يبقى لا يكون مشخصا ومعلوما من أول الأمر، قد لا يكون معلوما أصلا من أول الأمر أنه سوف يبقى شيء وعمران أو لعله لا يبقى. الحاصل وهو العمران الذي سوف يبقى في الأرض كالحاصل في باب المزارعة الذي هو أمر غير مقطوع غير معلوم التحقق، قد لا يتحقق وقد يزيد وقد ينقص، وهذا معناه الجاهل إما بأصله أو على الأقل بمقداره. وفي باب الإجارة يشترط أن يكون العوض ومال الإجارة على الأقل معلوما، وإن كانت لا يشترط أن يكون عينا، يمكن أن تكون منفعة أو مالا آخر، أي مالين. حتى لو عممنا ولم نشترط العينية كما لعله هو الصحيح هنا وفي البيع، ولهذا المقايضة بيع، نحن ذكرنا في المحل هذا بيع، هنا أيضا المنفعة بالمنفعة إجارته ليست عقدا جديدا. فلو أن إنسانا استأجر دارا بمنفعة دار أخرى هذه إجارة ليست عقدا جديدا، أو استأجر دارا بعمل هذا إجارة أيضا، كون الطرفين منفعة لا يخرجه عن كونه إجارة، إلا أنه يشترط في صحة الإجارة أن يكون الأجرة معلومة مقدارها أصلها معلوما، فمع الجهالة بالمقدار لا تكون صحيحة. ومن هنا قالوا أيضا في باب المزارعة أحد الأسباب التي جعلوا المزارعة والمضاربة أنها على خلاف القاعدة باعتبار الجهل بوجود حاصل فيها وعدم وجود حاصل فيها، بالإضافة إلى نقطة أخرى تذكر هناك إن أنها لا على خلاف القاعدة، لأن الأصل تابع، فالثمر النماء تابع للأصل مثلا، فتكون المزارعة والمساقات والمضاربة على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل خاص. إذن فحمل هذا النحو من المعاملة على الإجارة على القاعدة مشكلة، لا تكون إجارة، إذ الأجرة يكون فيه العين، يكون فيه العوض مال الإجارة معلوما متعينا معلوم التحقق. وأما إذا كان ما يجعل عوضا عن أخذ الأرض إنما هو ما يخرج من الأرض فهذا بابه باب المزارعة، هذا هو حقيقة المزارعة. غاية الأمر هنا أصبح التقسيم بهذا النحو بحسب الزمان لا بحسب الحاصل. يقول 3 سنين أنت تستفيد من الحاصل، وما يبقى من الحاصل بعد ذلك يكون لصاحب الأرض. إذن فلعل الأظهر من هذه الروايات، وإن لم يذكرها المحققون، الأظهر أن هذه الروايات في هذا المورد ناظرة إلى مثل هذه المعاملة وتصحيح المزارعة بين الأرض والعامل، مالك الأرض والعامل، على أساس أن يكون الناتج مقسما بينهما بهذا النحو، لا يشترط أن يكون هناك نسبة من المحصول بينهما كما في المزارعة المتعارفة إن كان محصول، بل يمكن أن يكون بهذا النحو 3 سنين بيد هذا، وما يبقى بعد 3 سنوات من العمران والحياة والزرع يبقى للمالك الأرض. ولعل هذا هو أقرب الاحتمالات في هذه الروايات، وتكون هذه الروايات هي الدليل على صحتها. لو ذا الروايات بناء على ذلك الأصل في باب المزارعة نقول بالبطلان، لكن لنقتضى هذه الروايات يمكن أن نثبت الصحة. طبعا بأوفو والعقود ونحو ذلك لا يمكن التمسك هناك، وهذا بحث لا بد أن يبحث في كتاب المزارعة والمضاربة والمسافة. السابعة عشرة، لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية، لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعرض، وفي بعض النسخ واجبة بالعوض لانتظام معايش العباد، بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقة، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا بل مطلقا. وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له، وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة للإجارة، فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ولا يضر التخلف في بعض الأوقات، كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا. هنا في هذه المسألة يتعرض إلى أخذ الأجرة على الطبابة، الطبيب والمعالج يستأجر على الطبابة، يبحث أولا عن أصل جواز أخذ الأجرة، هل يجوز الإجارة، الطبيب يؤجر طبابته وعمله وعلاجه أو لا؟ لا إشكال أن الطبابة عمل محترم يمكن أخذ الأجرة عليه، وإنما الإشكال في الناحية ما تقدم من أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات حتى الكفائية، حيث أن السيد الماتين في مسألة سابقة تقدمت في فصل سابق إذكار عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات حتى الكفائية، كغسل الأموات وتكفين الأموات والصلاة على الميت لا يجوز أخذ الأجرة عليها، هكذا هناك أفتى. وهناك بحثنا عن هذه المسألة وقلنا أنه من جملة الاستثناءات لجواز أخذ الأجرة على الواجبات حتى عند من يقول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، من جملة الاستثناءات الواجبات النظامية، أي ما يكون واجبا بعنوان حفظ النظام. حينذن هنا يذكر نفس الاستثناء، يقول هنا يجوز لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية، لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعرض لانتظام معايش العباد. وأن هذا الواجب، هذا بحث هناك أشرنا إليه، أنه يقال بأن هذه الواجبات لأنها واجبات ليست بعنو، إما لنكتة، هناك نكتتان لاستثناء الواجبات النظامية الكفائية. النكتة الأولى لعلها ما يشير إليه الماتين بناء على أن نقرأ النسخة هكذا، واجبة بالعرض، فأن يقال أن الواجب هنا ليس نفس العمل، وإنما الواجب حفظ النظام، حفظ النظام يكون واجبا لا هذا العمل بخصوصه، ما يكون واجبا أن لا يختل النظام، ولا بد أن ينتظم معاش الناس والعباد. إذن فالطبابة بعنوانها ليست واجبة، وإنما الواجب حفظ النظام، وهذا مصداق من مصادق حفظ النظام أو ملازم مع حفظ النظام مثلا، فلا يكون وجوب حفظ النظام موجبا لوجوب هذا. نظير ما أن لو أن الإنسان وجب عليه كسب معين بعنوان ثانوي، كما لو نذر أن يبيع داره فيجب عليه أن يبيع داره، فيصبح البيع واجبا مثلا. هذا واجب لا بعنوان أنه بيع يكون واجبا، بل بعنوان الوفاء بالناذر يكون واجبا. فالواجب إنما هو الوفاء بالناذر لا البيع، فلا يكون وجوبه في العرض وبعنوان ثانوي منطبق عليه مثلا مانعا من صحته، وإنما الشيء الذي يمنع عن الصحة يتعلق الوجوب بنفس ذلك العنوان الذي يتعلق به مثلا العقد أو البيع، هنا الإجارة، فتخرج عن ملكيته مثلا. إذا جعلنا الدليل على البطلان في بحث الواجبات، وقد تقدمت الأدلة وجوه التي على أساسها يقال بأن الإيجاب ينافي الصحة، كان أحد الوجوه دعوى أن ما يكون واجبا بالوجوب يخرج عن ملك المكلف ويصبح ملكا لله سبحانه وتعالى، ويشترط أن يكون الفعل مثلا المتعلق بالإجارة ملكا له. يقال أن هذا إنما يكون لو كان واجبا بعنوانه، أما لو وجب بعنوان آخر ينطبق عليه فهو ليس واجبا إلا بالعرض لا بالذات. فعنوان الطبابة ليس واجبا، عنوان الواجب حفظ النظام أن لا يختل النظام، لا عنوان الطبابة. إذن في الطبابة لا بأس به. هذا بيان، هذا البيان لو كان المدرك هناك على البطلان مثل ذاك الوجه الذي أشرنا إليه فقد يكون حينئذ هذا الوجه يكفي في الدفع. وأما إذا كان الوجه هناك معنى آخر أن الوجوب ينافي مثلا الصحة من باب أنه يجعل الفعل خارجا عن قدرته شرعا، ويشترط أن يكون متعلق الإجارة مقدورا شرعا، فهذا لا يفرق في بين أن يكون واجبا بالذات أو واجبا بالعرض، واجبا بالعنوان الأولي أو واجبا بالعنوان الثانوي، على كل حال سوف يكون هذا تاما. وهناك في بعض النسخ يقول بعض الشراح للمد أن الجملة كذا واجبة بالعرض لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعوض بدل بالعرض، فيكون حينئذ لابد أن نأخذ تقدير يعني واجبة ولو بالعوض لانتظام معايش العباد. إذا كان هكذا النسخة بالعوض بدل بالعرض، ويكون المقصود ولو بالعوض، حينئذ يشير إلى نقطة أخرى أيضا هناك أشرنا إليها في بحث استثناء الواجبات النظامية، أن يقال بأن الواجبات الكفائية النظامية تكون صحيحة، الإجارة عليها تكون صحيحة، لأن اللازم، لأن الواجب تارة يكون واجبا صدوره مجانا إذا كان فعل ما أصبح واجبا صدوره من شخص مجانا، حيث لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما إذا كان الواجب هو الجامع بين أن يصدر هذا الفعل مجانا أو بالعوض، الواجب أن يصدر الفعل ولو بأخذ عوض عليه، هذا هو الواجب، لا أن يصدره ويحققه ويفعله يعمله مجانا، بل الواجب هو أن يحقق هذا ولو بالعوض. حينئذ إذا كان هكذا الواجب هو جامع بين الفعل المجاني والفعل بالعوض، حينئذ هذا لا ينافي مع صحة الإجارة، وهذا هو الوجه الذي هناك قلنا أنه وجه معقول وصحيح، أنه لو كان دليل الوجوب ظاهرا قد أخذ فيه قيد المجانية فحينئذ أخذ العوض يكون موجبا للبطلان وبالتالي تبطل الإجارة. وأما إذا لم تكن قيد المجانية مأخوذة، بل المأخوذ فيه إيجاب هذا الفعل بالعوض لأن يدفع في قباله عوض، أو ولو بالعوض، وفي باب الصنايع والمكاسب هكذا الشارع يريد أن تكون أن لا تختل النظام نظام الناس، ومن نظام الناس يتوقف على التكسب لا على المجانية، على المجانية يجب اختلال النظام. حفظ النظام وعدم اختلاله متوقف على أن تكون الصنايع والمكاتب موجودة بين الناس وقائمة، أي أن تكون العمل والكسب بالعوض لا مجانا، أو ولو بالعوض حينئذ في مثل هذا لا تكون الإجارة باطلة بل تكون صحيحة. إلا أن هذا الوجه لو قبلناه كما قبلناه هناك وصار هو الوجه في البطلان، بطلان الإجارة، إذن يختص بخصوص ما إذا كان البطلان في أخذ الأجرة على الواجبات يختص بالواجبات التي أخذ فيها المجانية، أما الواجبات التي لم تأخذ فيها المجانية فحينئذ لا وجه لأن يكون هناك بطلان، حتى لو كانت واجبات عينية فضلا عما إذا كانت كفائية. وهذا إذن يصح أخذ الأجرة على تمام الواجبات، لا يوجد واجب أخذ فيه قيد المجانية إلا لعله شيء فرض نادر، هذا من الناحية الفقهية. فبغي أن يقال بصحة الإجارة كما هو الصحيح كما قلنا هناك، صحة الإجارة على الواجبات العينية فضلا عن الكفائية، اللهم إلا أن يكون مقصوده أنه هنا نقرأ النسخة بعنوان بالعوض، نقصد أنه خصوص الواجبات الكفائية النظامية قد أخذ فيها قيد بالعوض، بالعكس أن كل الواجب إذا لم يأخذ فيها قيد إيجاب صدوره بالعوض حتى لو أخذ مطلقا من ناحية المجانية وعدم المجانية فيكون ذاك موجبا للبطلان. الذي يستثنى هو الواجب الذي أوجبه الشارع بقيد أن يكون بالعوض، إذن يقال أنه في باب الصنايع هكذا، الصنايع واجبة بالعوض لأن حفظ النظام يتوقف على أن تكون هنا أن يكون هناك عوض في قبال الصنايع لكي يدار أمور الناس، وإلا لولا العوض يختل النظام، لا يذهب شخص ليعمل ليتعلم صنعة فعلا لا يكون في قباله عوض، خصوصا الصنايع الصعبة التي فيها مقدمات طويلة مجهدة شاقة، من ينبري لها؟ لا ينبري لها أحد، لا يتصدى لها أحد، فتختل نوام يختل نوام الناس. فهنا كأنه بقيد العوض أخذ، والواجب هو أن يكون هذه الصنعة أي هذا التمليك بالعوض، هذا البيع بالعوض، هذا الإجارة بالعوض، هذا العمل في قبال العوض، هذا هو الواجب. فيكون مقتضى تعلق الإيجاب بفعل بطلان أخذ الأجرة عليه إلا إذا كان الإيجاب مقيدا في متعلقه أن يكون بنحو الصنعة أي بالعوض، فيكون هذا مستثنى. فالأصل البطلان أخذ الأجرة على الواجبات إلا ما خرج، يعني إذن هذا يكون بيانا مختصا بالصنايع والأعمال التي تكون واجبة بالعوار. نعم بل هو الصنايع هكذا، فإن الذي يكون نعم واجبة واجب كفائي واجب نعم وبنحو الواجب الكفائي، لأن الواجب الكفائي إنما هو حفظ النظام، وحفظ النظام إنما يكون بدفع العوض وبأخذ العوض، إذا لم يكن لا يكون هناك معاوضة سوف لا يذهب أحد لكي يتعلم العمل الصنعة الصعبة، كلهم يتوجهون إلى الصنايع غير الصعبة، لا مكافأة ولا أجر فيه، فحفظ النظام متوقف على ذلك. إذن فكأن قيد العوض يكون مأخوذا هنا، ولو كان هذا لا ينافي أن صاحب الصنعة يستطيع أن يعفي ذلك عن أخذ العوض، لكن أصل الاستحقاق يكون موجودا، يعني بقيد الاستحقاق أن هذا يستحق عوضا، فيكون حينئذ مقتضى مثلا هذا الدليل استثناء خصوص الواجبات النظامية، فالواجبات الأخرى حتى الكفائية التي لم يؤخذ فيها هذا القيد تكون باطلة، لكن الواجبات النظامية تكون صحيحة، لأن الوجوب ابتداء تعلق بالصنعة بما هي صنعة، بما هي مكسب التكسب، لأن حفظ النظام بوجود المكسب لا بوجود الفعل، بل بوجود المكسب، يعني بوجود هذه الأمور بما هي تكسبات وصنايع ومداخل للناس يستحقون على أساسها أخذ المال.
وبذلك تكون هذه النسخة الأخرى نسخة أيضا
مطابقة مع تصورات سيد الماتين، فإن سيد الماتين هناك حكم بالبطلان، بطلان أخذ الأجر على الواجبات حتى الكفائية. فكيف استثنى الواجبات النظامية يحتاج إلى إلى نقطة الاستثناء، يكون حينئذ هذه نقطة الاستثناء. إلا أنه قد تقدم هناك أنه أساسا أصل الكبرى غير تامة، حتى في الواجبات التي لا تكون هكذا، لا تكون من باب اختلال النظام وحفظ النظام كالصلاة والصيام ونحو ذلك، يجوز أخذ الأجرة عليها حتى إذا كانت عينية فضلا عما إذا كانت كفائية. لكن خب هذا خلاف المبنى الذي يسير عليه الماتن، فالماتن يستثني لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية، لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعوض عن النسخة الأخرى، أو بالعرض عن النسخة المعروفة لانتظام معايش العباد، يعني بعنوانها ليست واجبا، بل إذا قرناها بالعرض بل بعنوان ثانوي ينطبق عليها، فالطبابة بالعرض واجبة، وأما الواجب حفظ النظام، نظم العباد، نظم معايش العباد. وذكرناها بالعوض يكون واضحا أن هذا الواجب أن يكون بما هو تكسب لا بما هو فعل، فإن انتظام معايش العباد متوقف على وجود الصنايع بما هي مكاسب، إذ من دون ذلك لا يكون هناك نظم. وعلى كل حال، فحيث أننا هناك أنكرنا أصل البطلان، فما يقوله من الصحة على هو المقتضى القاعدة على كل حال، سواء كانت واجبة بالعرض أو بالعوض أو لم تكن كذلك، بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره، لا فرق من ناحية الكفائية والعينية، لو أصبح منحصرا فيه فأصبح واجبا عينيا، وإن كان هذا تسامح، فإن الواجب الكفائي والواجب التخييري بالانحصار لا يخرج عن كونه تخييريا ولا يخرج عن كونه عينيا كفائيا. وهذا بحث في علم الأصول تبحثون تقرأونه وقرأتموه، فإن التخيير لا يخرج عن كونه تخييرا بانحصاره، انحصار أطرافه في أحد البدائل فقط. لو تعذر عتق الرقبة وتعذر الصوم وتعين الإطعام، وجوب الخصال أحد الخصال لا يخرج عن كونه تخييريا إلى كونه تعيني، يبقى على حاله. هذا الكلام في الواجب التخييري مذكور في الواجب الكفائي أيضا كذلك، الواجب الكفائي أيضا حقيقته لا تتبدل بالانحصار وفقدان من يقوم به، كما أن الواجب التخييري لا يتحول إلى التعيني، لا يخرج عن التعلق بالجامع إلى التعلق بالفرد، حينما ينتفي الفردان الآخران كذلك هنا الإيجاب لا يخرج عن العنوان الكفائي وهو أحد المكلفين، مثلا إذا فسرنا الواجب الكفائي بهذا النحو، أو عن الاشتراط إذا فسرنا الواجب الكفائي بالواجب المشروط، إن لم يفعله ذاك فأنت تفعله، الشرط الشرطية تبقى شرطية ولا يخرج الوجوب المشروط عن كونه مشروطا بانحصار شرطه بتحقق شرطه أو عدم تحقق شرطه. فالتعبير بأنه أصبح عينيا واجبا وإن وجبت عينا يعني نتيجة، وإلا نفس الإيجاب الشرعي لا يتبدل، عقلا يكون متعينا لا أنه شرعا يكون هناك الواجب يتحول إلى العينية، عقلا كالواجب العيني تعين على هذا الشخص تعينا عقليا، المنجزية تكون عينية ومتعينة فيه لا أن الإيجاب يصبح تعينيا. خب، خصوصية كون الواجب عينيا أو كفائيا غير دخيلة، نكتة البطلان إذا كان في الإيجاب على ما تقدم فهذا لا يفرق فيه بين أن تكون عينية أو كفائية، ومن هنا هناك هم لم يفصل في البطلان في المستثنى منه وهو الواجبات غير النظامية، لم يفصل بين العيني والكفائي، هنا أيضا في الاستثناء في الواجب إذا كان نظاميا أيضا لا يفصل بين كونه كفائيا أو عينيا، أي إذا تعين عقلا في هذا الفرد لعدم وجود غيره يقوم به. فحتى لو انحصر الطبيب في هذا الواحد أيضا يجوز له أخذ الأجرة. وهذا أيضا واضح. وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره. هنا هذا أيضا الفرع الثاني في هذه المسألة. فرع ثالث يتعرض له أنه هل يجوز ويجوز اشتراط كون الدواء عليه. تارة عملية الطبابة لا تتوقف إلا على التطبيب، حينئذ ويكون الدواء على المريض لا محال على المستأجر. هل يجوز اشتراط أن يكون الدواء أيضا على الطبيب؟ يقول يجوز. ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، إذا كان ذاك الدواء شيئا معينا مقداره ماليته، لا أنه كان شيئا مجهولا، ولو تعيينا عرفيا عاديا حينئذ لا بأس بهذا الشرط، ولا يكون فيه وجه للبطلان. نعم، لو كان ذاك الدواء أمرا مجهولا دائرا بين شيء ثمين جدا غال جدا وبين شيء قليل، قد يقال حينئذ ببطلان الشرط للغرر أو ببطلان الإجارة، لأن غررية الشرط إذا جعلناه على الأجير وهو الطبيب يسري إلى العقد، أيضا عقد الإجارة أجرة الأجير تصبح حينئذ غررية بالنتيجة فتبطل. فإذا لم يكن هناك إبهام موجب للغرار بحد يوجب الغرار فالشرط صحيح. نعم، هنا أيضا أشكل في الصحة من ناحية أن الإجارة نقل للمنافع لا للأعيان، والدواء عين، فكيف ينتقل؟ وهذا يكون الجواب عليه أنه هنا المفروض أنه انتقل بالشرط لم ينتقل بالإجارة، اشتراط كون الدواء على الأجير، فما نقلته الإجارة إنما هو الطبابة التي هي عمله، وأما الدواء فهو شرطا في ضمن الإجارة، ولا بأس أن الشرط يكون ناقلا للعين ولو في ضمن الإجارة، فالإجارة لم تنقل العين، وإنما الإجارة نقلت العمل والشرط نقلت العين والشرط نقل العين. بل يمكن أن يقال أنه حتى لو جعل ذلك قيدا لا شرطا، المعالجة مثلا آجره على المعالجة والعلاج أعم من الطبابة، هم يطببه يشخص المرض وهم يعالجه يعني يعطيه الدواء، أيضا لا بأس أن يقال أنه هنا متعلق الإجارة ليس تمليك الدواء، تعلق الإجارة إنما هو النتيجة الحاصلة من الطبابة ومن إعطاء الدواء المسمى بالمعالجة، فإن المعالجة هذا عمل ومنفعة تتحقق من مجموع الأمرين، من التطبيب الذي هو تشخيص المرض ومن إعطاء الدواء أو وضع الدواء على الجرح، فيكون متعلق الإجارة هذه النتيجة التي تحصل بعد الأمرين معا، وهي منفعة أو عمل، النتيجة عمل يقوم به الطبيب المعالج. إذن فيمكن كما في المستشفيات اليوم يدفع الأجرة في قبال نتيجة نتيجة كل الأمور، المقدمات من الفحوص والأشعة والدواء والنوم إلى آخره والتحليلات والطبابة وتشخيص المرض، لا بأس به، فإنه حينما تلحظ هذه النتيجة التي هي بعضها في طول الأعيان وبعضها في طول الأعمال، هذه النتيجة النهائية تكون منفعة ينظر إليها بما هي منفعة عمل، فيمكن أن يتعلق بها الإجارة على غرار إجارة الأعمال، وما أكثر هذا النحو من الإجارات في الأسواق اليوم في العالم. إذن من هذه الناحية لا مشكلة. ويجوز اشتراط كون الدواء هم بنحو الاشتراط هم بنحو التقييد، كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرار. ويجوز أيضا هذه مسألة أخرى